بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر الله جل وعلا المحرم لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 15 من شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 100، وهذه المحاضرة الثالثة في التعليق على باب زيادة الإيمان ونقصانه، ومعنا الحديث 45 في هذا الباب، باب زيادة الإيمان ونقصانه. وسبق أن تكلمنا على ترجمة الباب والآيات التي المذكورة فيه، وأرجعنا بعض الكلام على آية اليوم أكملت لكم دينكم، إلى الكلام على شرح الحديث الذي معنا في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا، لأهمية الكلام على هذه الآية الكريمة ولما تضمنته من المعاني العظيمة، التي يحتاج إليها المسلم ويحتاج إليها طالب العلم فضلا عن العالم، كما سنسمع إن شاء الله جل وعلا في خلال هذه المحاضرة. ونقلنا شيئا من كتاب الاعتصام للشاطبي، حيث إن من يؤلف في السنة والتمسك بالسنة والتحذير من البدعة فإنه لابد أن يتكلم على هذه الآية الكريمة، لأن هذه الآية الكريمة المعاني التي فيها هي أقوى سلاح للرد على المبتدعة وأهل البدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يكاد أحد يؤلف في السنة وفي رد البدع إلا ويتكلم على هذه الآية الكريمة، لذلك أرجعنا الكلام فيها إلى هذا الدرس المستقل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن الصباح، وهو الحسن ابن الصباح ابن محمد البزار أبو علي الواسطي ثم البغدادي أحد الأعلام صاحب السنة. قال أبو حاتم: صدوق له جلالة عجيبة ببغداد، توفي في سنة 49 و200. سمع جعفر، يعني أنه سمع جعفر، هذه الكلمات تحذف وتنطق، تحذف خطا وتنطق لفظا، أنه سمع جعفر ابن عون، وجعفر ابن عون هو ابن جعفر ابن عمرو ابن قريش القرشي المخزومي أبو عون الكوفي، وثقه ابن معين، توفي في سنة 206 أو 207 بالكوفة. قال: حدثنا أبو العميس، عتبة ابن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، أبو العميس المسعودي الكوفي أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي أحد الثقات، توفي في سنة 120. قال: أخبرنا قيس ابن مسلم، الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي ثقة أحد الثقات الأثبات، رمي بالإرجاء، توفي في سنة 120. طارق ابن الشهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي له رؤية، كما قال أبو داود، توفي في سنة 82 أو 83، ويروي عن عمر بن الخطاب العدوي أبو حفص أمير المؤمنين توفي بالمدينة في سنة 23. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية صحابي عن صحابي. روايات هذا الحديث في صحيح البخاري، روى هذا الحديث في عدة مواطن منها في كتاب المغازي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر وأية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. هذا رواه البخاري برقم 4407 وأيضا رواه التفسير برقم 4606 قال حدثني وستة قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق ابن شهاب قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة وإنا والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وإذا كان سفيان شك فإن غيره لم يشك. وإذا رواه في كتاب الاعتصام بكتاب السنة برقم 7268 قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. البخاري يقول سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا يعني لكي ينفي مسألة التدليس لو كانت موجودة. ثم مسلم أيضا رواه في عدة أماكن لعلي أشير فقط إليها بالأرقام رقم 3017 في ثلاث روايات بنحوها. انتقل إلى شرح بعض العبارات والكلمات. قوله إن رجلا يعني قال يا أمير المؤمنين قال المفسرون أو الشراح وكعب الأحبار كعب الأحبار قال بين ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره يعني عزاه الطبري في تفسيره أو بين أنه كعب الأحبار وكذلك الطبراني في الأوسط. وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري كان من أهل اليمن فسكن الشام أدرك النبي يعني أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسلم في حياته وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق هو من كبار التابعين وقدم على عمر وحصلت هذه المحاورة أو هذا الكلام الذي ندرسه اليوم يعني في محضر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي تولى الإجابة. توفي كعب الأحبار في آخر خلافة عثمان. قوله لاتخذنا ذلك اليوم عيدا أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين. هذا كلام الحافظ. قال والعيد فعل من العود وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. يعني ماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه يعود في كل عام من العود لأنه يعود في كل عام. نزلت يقول نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. اليوم إذن عندنا الآن اليوم والمكان. وزاد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها أننا عندنا الآن يوم يوم جمعة والمكان عرفة والساعة آخر ساعة في يوم الجمعة في عرفة. هذه الآن ثلاثة أشياء أو ثلاثة أشياء مذكورة في هذه الروايات. ننتقل إلى شيء من شرح هذه الآية الكريمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يئسوا. يعني يفسر قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره يئسوا كل اليأس من المؤمنين. وهذه من آيات الله، رجل واحد يخرج في مكة ويدعو الناس إلى التوحيد ويعاديه أهل البلدة وأهل مكة والقبائل إلا القليل جدا يؤمن به سرا، ثم يؤذن له في الهجرة فيهاجر فيغزو تلك البلدة، يغزو مكة ويفتحها ويفتحها وينتشر دينه في الآفاق ويحج في السنة العاشرة، يعني بعد 23 سنة من هذه الدعوة المباركة، ويقفون في الموقف في عرفة ولا يقف معهم أحد من المشركين الكفار الذين نوؤوهم ونصبوهم العداء. هذه آية من آيات الله، فالله جل وعلا أيده ونصره وأظهر حجته على العالمين وأظهر دينه. هذه آية من آيات الله في هذه المدة الوجيزة في 23 سنة، أظهره الله جل وعلا ونصره وأتم دينه وأكمله. إذا تلاحظ هذا المعنى مع معنى إكمال الدين، معنى النص والإظهار. قال: فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأس كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون ويخشون. وحصل كما قلنا النفاق بعد ذلك في المدينة، لم يكن في مكة نفاق لأنه لم يكن في مكة إلا معسكران فقط، كفر وإسلام، كفر وإيمان. لما انتشر الإسلام وقوي شوكة المسلمين ظهر المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر خوفا من السيف وخوفا على أموالهم. قال: ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. ثم قال: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: بتمام النصر. إذن هذه واحدة، بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة. إذن هذان الآن ملحظان: إكمال الدين بتمام النصر على الأعداء وظهور هذا الدين، ثانيا بتكميل الشرائع، بتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ثم يشير الشيخ إلى مسألة مهمة، يقول: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه. يعني الكتاب والسنة يكفيان الإنسان الفرد والمجتمعات في كل شيء. ثم يقول: فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علوم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل. مرة ثانية يرد على المتكلمين والمتكلفين وأهل البدع على اختلاف أصنافهم في العقائد وفي العبادات، الذين يقولون: لا، نحن نحتاج إلى أمور أخرى لنعرف بها ديننا. ما هي هذه الأمور؟ بعضهم يقول نعرف ديننا في النوم بالمكشفات والمنامات، والآخر يقول نعرف ديننا عن طريق تشغيل العقل، فما وافق العقل أخذناه وما خلفه رددناه. وبعضهم يقول لا، نعرف ديننا بأخذ منطق اليونان أو الحكمة من الهند، نقيس عليه ما جاءنا وقيس على ذلك. فالشيخ يقول أن هذه الآية تدل على أن الكتاب والسنة كافيان لأخذ أحكام الدين لأصول الفروع، وفيها رد على كل متكلف. كما قلت لكم، قال الصاوي في تعليقه على الجلالين: الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الكفر. الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الكفر. يريد هؤلاء أن نأخذ العقائد من مما تمليه العقول والآراء والحكمة الهندية والمنطق اليوناني، أما القرآن نتلوه للتبرك، والسنة كذلك. كانوا يقرؤون البخاري للتبرك أيام الحرب مع الاستعمار مع الإنجليز، يقرؤونه للتبرك فقط. الشيخ هنا يقول: فكل متكلف يزعم أنه لابد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علوم كتاب السنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. يقول: وهذا من أعظم الظلم والتجهيل، تجهيل كذا لله ولرسوله، لم يقل والجهل، لا، التجهيل أعظم الظلم، هذه واحدة، والتجهيل لله ورسوله. يعني كأنك تقول بأن الله جل وعلا لم يكن يعلم أن هذا الأمر هو الذي فيه صلاح الناس، ولم ينزل فيه آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم المرسل الوحي لم يكن يعلم أن الصلاح في هذا الأمر الذي أنت ستأتي به اليوم. وهذا الكلام ينسحب على أي مكان وأي زمان. فمن زعم أن الدين يحتاج إلى عقول وإلى مكاشفات وإلى أذواق وإلى آراء غير الكتاب والسنة فقد زعم أن الرب جل وعلا لا يعلم ما في صلاح خلقه، وأيضا يجهل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما سيأتي من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زاد أو زعم أن هناك أشياء في الدين لم يأتي بها الشرع فقد زعم أن محمدا قد خان رسالة، والعياذ بالله تعالى. قال: وأتممت عليكم نعمتي، يعني النعمة الظاهرة والباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترت واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له. وهذه لفتة جميلة، أن الله جل وعلا اصطفى لهذا الدين في ذلك العصر خير الناس، كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس هم الذين صحبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن طعن فيهم أو في أحد منهم فهو أجهل من حمار أهله. خير الناس الذين اصطفاهم لحمل هذه الرسالة ولحراسة هذا الدين ولمناصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان فيهم من الصفات العظيمة من الشجاعة والكرم والجود والعقل، رجاحة العقل وغير ذلك ما صارت به الركبان. لذلك الشيخ يقول هنا: اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له. ارتضى هؤلاء خير الناس، وكما يقول شيخ الإسلام يقول بأن أتباع كل نبي يقولون بأن أصحاب أي نبي هم خير الناس إلا هؤلاء الروافض، يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الناس، قاتلهم الله أنهم يفكون فيطعنون فيهم ويتهمونهم بالنفاق ويزعمون أنهم كفروا وأنهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم ينافقون، كما قرأنا عليكم من قبل كلامه، وأن الصديق كان يصلي والصنم في رقبته معلق إلى غير ذلك من الشناعات. يعني أتباع عيسى أتباع المسيح قالوا بأن الحواريين هم خير الخلق في ذلك الوقت، كذلك قال أتباع موسى عن أصحابه. أما الروافض قالوا بأن أصحاب محمد عليه السلام هم شر الناس في وقته، وهم كانوا زنادقة كفار والعياذ بالله، قاتلهم الله أن يفكون. قال فقوموا به شكرا لربكم، يعني قوموا بهذا الدين، واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. هذا الدين هو الدين الخاتم. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة، فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه إلى آخره. قال وخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه وقال فيه نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة. سيأتي كلام ابن رجب يبين كيف أن يوم الجمعة من أيام الأعياد بالتفصيل. يقول العيد هو موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم. انتبه الآن لكلمة يقول ابن رجب، أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم، بوثوقهم بوعده لهم بفضله ومغفرته، بوعده لهم عليها. يعني متى يفرح المؤمن؟ عندما يقوم ويكمل العبادات التي أمر بها، فإذا أكملها على الوجه الصحيح فرح بها وحصل له السرور، فإذا أخبر أنه حاز الثواب عليها فهذا فرح آخر وسرور آخر، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن رجب وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر، قد يجتمع يوم الجمعة مع يوم الفطر، وقد يجتمع مع يوم النحر، وقد يجتمع مع يوم عرفة، كما حصل في هذه السنة اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة، وقد حصل هذا عدة مرات قبل ذلك. وهذا الذي حدث في حجة النبي، حدث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، انه حج في يوم الجمعة فوقف بعرفة يوم الجمعة فاجتمع له عيدان، كما سنرى الان من كلام ابن رجب في تعيين هذه الاعياد. قال واكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه. اكمال الدين حصل من وجوه، الاول ان المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الاسلام بعد فرض الحج قبل ذلك، ولا احد منهم، هذا قول اكثر العلماء او كثير منهم، فكمل بذلك دينهم لاستكمال عمل اركان الاسلام كلها. وهذا نبهنا عليه المرة الماضية، قلنا ان اركان الاسلام خمسة ولم يتمكن المسلمون من الحج على الوجه الصحيح بدون وجود المشركين والعراة وغير ذلك الا في هذه السنة العاشرة، فحج النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه من لم يكن قد حج، فحصل لهم الاتيان بالاركان الخمسة كاملة بالشهادتين واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. ومنها يعني من الوجوه في إكمال الدين في هذه الآية أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام ونفى الشرك وأهله. كما تعلمون كان المشركون عندما يحجون لهم بدع في حجهم ومحدثات منها شركية ومنها دون ذلك، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. وكان منهم من يقف بالمزدلفة ولا يدخل إلى عرفة، يقولون نحن لا نخرج من الحرم لأن مزدلفة حرم، فكانوا يخرجون من جمع اللي هي مزدلفة، هذا من بدعهم. فخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة، يعني وقف بعرفة. طبعا الذهاب إلى عرفة يكون من منى ولا يكون مزدلفة، لكنه يرجع إلى مزدلفة بعد عرفة، يعني لم يقف، المقصود أنه لم يقف بمزدلفة وخرج من منى إلى عرفة، ثم بعد ذلك نزل من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى. يقول ونفى الشرك وأهله فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد، يعني لم يحج مشرك، لم يحج مشرك في ذلك الموقف. قال الشعبي واضمحل الشرك وهدمت منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان وكذا قال قتادة. هذه النقطة الأولى. قوله ثم يقول في قوله وأتممت عليكم نعمتي، يقول إتمام النعمة إنما حصل بالمغفرة، هذا ملحظ آخر مهم. وأتممت عليكم نعمتي، فيقول ابن رجب إتمام النعمة يحصل بأي شيء بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها. المغفرة هذه حصلت أين؟ حصلت يوم عرفة، حيث يغفر لهذا الجمع العظيم في هذا اليوم ما لا يغفر في أيام أخرى من أيام السنة كما جاء في أحاديث كثيرة. فابن رجب هنا يقول وقال تعالى لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويهديك صراطا مستقيما، وقال في آية الوضوء ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ليتم نعمته عليكم. يقول استنبط من هنا محمد بن كعب القرظي أن الوضوء يكفر الذنوب كما ورد السنة بذلك، يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم يعني بالمغفرة. التطهير هنا سيكون حسيا ومعنويا كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا غسل وجهه نزل مع آخر قطر الماء الخطايا والذنوب، وإذا غسل يديه نزلت الخطايا والذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء الآخري. فيقول الحافظ ابن رجب ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، أسألك تمام النعمة، فقال له أتدري ما هي تمام النعمة؟ فقال تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة. وهذا حديث رواه أحمد وهو حديث حسن. تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة. يقول فهذه الآية تشهد لما روي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار. إذن هذا ملحظ مهم أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول أيضا قد يؤخذ من الأحاديث التي ذكرناها حديث ابن عباس في الترمذي وحديث عمر الذي معنا أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، إنما تكون الأعياد بالشرع والاتباع، بالشرع والاتباع. هذا كلام ابن رجب. يعني لا تكون الأعياد بالرأي والاختراع كما اخترعوا عيد شم النسيم واخترعوا عيد الأم واخترعوا عيد رأس السنة الميلادية وعيد رأس السنة الهجرية. كل هذه أعياد مبتدعة مخترعة ليس لها أي أساس في الشريعة وغير أعياد كثيرة جدا. تقرأ النتيجة تجد فيها أعياد كثيرة غير العيدين الفطر والأضحى أعياد كثيرة كلها ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الحافظ فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيدا. فانظر الآن لهذه الأشياء العظيمة آية عظيمة جدا فيها كمال الدين وفيها تمامه أنزلها في يوم عرفة يوم العتق والمغفرة ويوم الجمعة وهو يوم عيد أيضا ويوم عرفة مقدمة للعيد العيد الأضحى. فكلها أمور جليلة عظيمة يأخذ بعضها ببعض. يقول أنزلها الله في يوم شرعه عيدا لهذه الأمة من وجهين. الأول أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. الثاني أنه يوم عيد أهل الموسم وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم. وقد قيل إنه يوم الحج الأكبر. يعني العلماء اختلفوا في يوم الحج الأكبر ما هو. بعضهم يقول بأن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وبعضهم يقول بأنه يوم عرفة. الذين قالوا بأنه يوم النحر قالوا لاجتماع الأعمال العظيمة فيه من النحر والطواف بالبيت وصلاة العيد يعني لأهل الأمصار ولأن هذا اليوم يحصل فيه رمي الجمرة الكبرى اجتمعت فيه أمور كبيرة في هذا اليوم. ويوم عرفة كما قلنا شأنه عظيم وهو يوم المغفرة والعتق. يقول إنه يوم عيد أهل الموسم. انتبه لكلمة أهل الموسم سنستفيد منها وأن من قال بأنه يوم عيد حصل عنده إشكال. طب يوم عيد كيف يصام؟ وجاء في الحديث أن الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. فالجواب أنه يصام يصومه غير أهل الموقف يصومه أهل الأمصار أهل البلاد الأخرى. أما السنة لأهل عرفة ولأهل الموقف أنهم لا يصومونه لأنه عيدهم فلا يصام. فالذي يصومه أهل الأمصار عيدهم. متى أهل الأمصار؟ اليوم الذي يليه هو يوم العيد اليوم العاشر يعني يوم عرفة يوم التاسع والأضحى يوم العاشر. فيصوم يوم عرفة أهل الأمصار ويعيدون في اليوم العاشر. أما أهل الموسم هو الحجاج فلا يشرع لهم صيام ذلك اليوم ليتقووا على الطاعة والعبادة. فلذلك يقول إنه يوم عيد أهل الموسم وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم. والأفضل من هذا كله أنه جاء الحديث المرفوع. يقول وجاء تسميته عيدا في حديث مرفوع. يعني يوم عرفة جاء تسميته عيدا في حديث مرفوع خرجه أهل السنن من حديث عقبة ابن عامر وهو أيضا في مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وهذا أيضا موجود في السنن يوم عرفة. انتبه هذا الحديث حديث عزيز يعني أقصد في المعنى ويعني هو ينهي الإشكال في هذا الأمر تسمية يوم عرفة بالعيد. قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. إذن هذا نص كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك يعني نترك الإشكال الذي ذكرناه وذكره الحافظ بهذا الجواب الذي ذكرناه. يقول فأما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله. الأعياد التي يجتمع عليها الناس تعود في كل سنة وفي كل وقت معين، يقول حافظ ابن رجب: فلا يتجاوز بها ما شرعه الله للرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه الرسول لأمته. والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته، كما قال: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. فشرع لهم عيدين في سنة وعيدا في كل أسبوع. فأما عيد السنة، انتبه الآن لهذا التفصيل يعني المهم الدقيق، يقول: فأما عيد السنة، عيد الفطر يعني والأضحى، فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام، فإذا أتموا صيامهم أعتقهم من النار، يعني في آخر رمضان. فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم، وجعله يوم الجوائز، يعني جاء في أحاديث لا تصح أنه يوم الجوائز، وجعله يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم، يعني يرجعون من خروجهم من صلاتهم إلى بيوتهم بالمغفرة، إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة، لأن قبل صلاة العيد يكون فيه صدقة الفطر، فيجمعون بين هذين الأمرين الصلاة والصدقة، وفي عيد الأضحى يجمعون بين أمرين الصلاة والنحر، والنحر يكون بعد الصلاة والصدقة تكون قبل الصلاة في الفطر. يقول: وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرا لذلك لله جل وعلا على ذلك. والعيد الثاني أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة، وهو يوم العتق من النار. ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه، يعني هذا اليوم أعظم أيام السنة يحصل فيه العتق من النيران والمغفرة. يقول: فجعل الله عقب ذلك، يعني عقب إتمام الوقوف بعرفة والعتق من النيران، عيدا، بل هو العيد الأكبر، فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقبوا فيه تفسهم، يعني يزيلوا الأوساخ ويوفون نذورهم، يعني من الهدي والذبائح، ويطوفون بالبيت العتيق، هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد، فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق والمغفرة. كيف ذلك؟ بالصيام، يشاركون أهل عرفة بالصيام فيحصل لهم العتق والمغفرة، وأهل عرفة يحصل لهم العتق والمغفرة بالوقوف والدعاء والتضرع والذكر. يقول: وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة، يقول: لأن الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام، بخلاف الصيام، يعني الصيام يتكرر، ويكون شكره عند أهل الأمصار بالصلاة والنحر، يعني الذين لم يحجوا في بلادهم يأتون بهاتين العبادتين الصلاة والنحر، فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. طيب، يقول: والنحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر، النحر أفضل من الصدقة لأن فيه إراقة الدماء، وهو في قيمته أعظم من قيمة الصاع الذي يتصدق به الإنسان في زكاة الفطر. يقول: ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له والنحر، إن أعطاك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. والنحر كما شرع ذلك لإبراهيم خليله عليه السلام عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم. ثم يتكلم عن عيد الأسبوع، قال: وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة. انتبه الآن لهذه الدقة في التفسير، كيف ولماذا كان يوم الجمعة عيدا؟ يقول: لأنه متعلق بإكمال فريضة. شوف، يعني هناك في عيد الفطر كان متعلق بإكمال فريضة الصيام، في الأضحى متعلق بإكمال الحج، فريضة الحج وأعمال الحج، هنا متعلق بإكمال فريضة الصلاة يعني في خلال أسبوع. فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، فإذا كملت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم أو شرع لهم يوم إكمالها، وهو اليوم الذي انتهى فيه الخلق، يعني بعدما يتم العباد الصلوات المفروضة في الأسبوع فإن إكمال هذه الصلوات بذلك العيد يوم الجمعة. وأيضا من يعني من مزاياه العظيمة واليوم الذي فيه انتهى فيه الخلق، الله جل وعلا بدأ الخلق في يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة، ويقول واليوم الذي انتهى فيه الخلق وفيه خلق آدم، يعني في هذا اليوم في آخر يوم من أيام الأسبوع، وأدخل الجنة، جعل هذا اليوم عيدا يجتمعون فيه على صلاة الجمعة، ثم وشرع لهم الخطبة، خطبة الجمعة، تذكيرا بنعم الله عليهم وحثا لهم على شكرها، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة 3 أيام. جعل شهود يوم الجمعة، شهود الجمعة صلاة الجمعة والخطبة بأدائها كفارة لذنوب الأسبوع، يعني ذنوب الجمعة كلها وزيادة 3 أيام. ثم يقيس قياس يعني فيه نوع من اللطافة في قضية يعني التبكير للجمعة، التبكير للجمعة الذي يبكر الجمعة، يقول جعل الله التبكير الجمعة كالهدي، فالمبكر في أول ساعة كالمهدي بدنا، هذا جاء به الحديث، فهو يعني يقيسها على الهدي في يوم النحر والأضاحي، يقول إنه الذي يبكر في الساعة الأولى يوم الجمعة، وهذه الساعة تبدأ من بعد طلوع الشمس يعني الضحى، وقت الضحى، الذي يذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم وأنت تمشي الساعة الثانية بقرة كبشا دجاجة بيضة إلى آخره. ثم يختم هذا المبحث بقوله فيتبين بهذا أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام، هذه النتيجة، الأعياد الثلاثة عندنا ليس عندنا أكثر من ذلك، تتعلق بإكمال أركان الإسلام، فالأعياد الثلاثة المجتمع، الأعياد الثلاثة المجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة اللي هو يوم الجمعة، وإكمال الصيام اللي هو عيد الفطر، وإكمال الحج اللي هو عيد الأضحى. طيب الزكاة، قال فأما الزكاة فليس لها زمان معين تكمل فيه، لأن الزكاة ممكن واحد يخرج الزكاة اليوم، واحد يخرجها غدا إذا تمت له السنة حال عليه الحول، واحد يخرجها بعد غد وهكذا، ممكن في اليوم الواحد واحد يخرجها الساعة 12، واحد يخرجها الساعة 1، واحد وهكذا، فليس لها زمان معين تكمل فيه. أما الشهادتان يعني شهادة التوحيد فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهما، واحد وتحقيقهما، تحقيق هاتين الشهادتين، والقيام بحقوقهما، والقيام بحقوقهما مرة ثانية. وأما الشهادتان فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهما. إذا معروف عندكم أن من شروط كلمة التوحيد الصدق والإخلاص، لابد العبد أن يأتي بهما صادقا من قلبه، لا كما فعل المنافقون يكذبون، الصدق ينافي الكذب، فالمنافق يتكلم بها بلسانه ويضمر الكفر بقلبه، فمن شروطها الصدق فهو خلاف الكذب، ومن شروطها الإخلاص فهو خلاف الشرك والرياء إلى آخر الشروط السبعة التي تعرفونها. وتحقيقهما بالصدق فيما وتحقيقهما. وذكرنا أن من تحقيق كلمة التوحيد أن الإنسان يبرئها من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، وكذلك من الشرك الأصغر المنافي لكماله الواجب، ومن البدع ومن الكبائر والمعاصي، والقيام بحقوق هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معاني شهادة أن محمد رسول الله طاعته تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه ونهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخر ما ذكرناه بالتفصيل. وهذه نبذة مختصرة. قال: وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقت. خواص المؤمنين يعني المجتهدون من المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقت، فلهذا كانت أيامهم كلها أعياد. أيامهم كلها أعياد، لأن لماذا؟ لأنه اليوم الذي لا تعصي الله جل وعلا فيه فهو عيد لك، تفرح وتسر بأنك خرجت في هذا اليوم بمرضاة الله جل وعلا، فهذا عيد وسرور. وقال: ولذلك كانت أعيادهم في الجنة مستمرة. أعيادهم في الجنة مستمرة لأنهم يجتمعون في الجنة دائما مع الفرح والسرور. يقول والله أعلم، هذا من جميل ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى حول هذا الحديث وحول هذه الآية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كما في المجلد العشرين صفحة 152: وقد ثبت يعني أن هذه الآية نزلت عشية عرفة في حجة الوداع، فأكمل الله الدين بإيجابه لما أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج، وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذه الآية اللي حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. هذا من جهة شرعه، ومن جهة الفعل الذي هو تقويته وإعانته ونصره. إذن شيخ الإسلام أشار لما ذكرناه من باب ابن رجب. الإكمال هنا يتعلق بأمرين عظيمين: إكمال الشرائع وإتمام إظهار الدين ونصر المسلمين على أعدائهم، ومن جهة الفعل الذي هو تقويته وإعانته ونصره. يأس الذين كفروا من ديننا وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات إلى آخره. قال: فأكمله. انتبه الآن لهذه الكلمة: فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين. أكمل الدين، أحلهم الطيبات، فأكمله تحريما وتحليلا لما أكملوه امتثالا، يعني لما امتثلوا وقاموا بما أمروا به أكمل الله جل وعلا لهم الدين وأتم عليهم النعمة بالمغفرة. يقول شيخ الإسلام: فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين، فأكمله تحريما وتحليلا. يعني عندما بعدما ذكر الآية قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وقبلها: حرمت عليكم الميتة والدم، فأكمله تحريما وتحليلا. يقول: متى؟ لما أكملوه امتثالا، لما قالوا سمعنا وطعنا وامتثلوا لأمر الله جل وعلا وعملوا به أتم عليهم النعمة وغفر لهم وأخبرهم بإكمال هذا الدين العظيم. ننتقل إلى شيء من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام بما يسمح به الوقت مع الاختصار الشديد. الشاطبي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الآية في عدة مواطن لأهميتها في موضوع كتابه الاعتصام بالسنة، فذكر في من الأدلة على ذم البدع يقول الثاني الأمر الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وفي حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع كما تعهد إلينا، يعني بما توصنا. قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب ماذا نصنع في هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بما يقول هكذا لفظها هكذا بما عرفتم من سنتي، يعني عليكم بسنتي كما جاء في الروايات الأخرى وسنة الراشدين من بعدي الحديث، يعني أحيانا الشاطبي يروي الحديث بالمعنى. قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه، يعني صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتانا ودلنا على جميع ما نحتاج إليه، يقول في أمر الدين والدنيا. يقول وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. طبعا سيأتي في كلامي أن المقصود هنا يعني دلنا على أرشدنا إلى جميع ما نحتاج إليه في الأمور الكلية والقواعد الكلية كما سيأتي. وإلا صلى الله عليه وسلم لم يعني يقل لنا عندما تركب السيارة تفعل كذا، وعندما تلبس ملابسك لابد أن يكون القماش من كذا أو لا، دلنا على الأمور الكلية والقواعد الكلية التي نحتاج إليها في الدين والدنيا حتى الأمور الدينية. لماذا شرع القياس كما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ هل الرسول دلنا على مثلا إذا ركبنا الطائرة كيف نصلي فيها وأين نتجه مثلا وماذا نفعل في المواقيت إذا مررنا عليها في الحج؟ هذه كلها لها أصول في الشريعة. فسيأتي من كلام الشيخ هنا ومن كلام غيري أن المراد دلنا على الأصول الكليات التي نحتاج إليها ونقيس عليها الجزئيات، لأن الجزئيات لا تنتهي، الجزئيات ليس لها نهاية. يعني لو أحببنا أن نكتب الجزئيات التي نحتاج إليها في الدين وفي الدنيا لا تكفينا مجلدات يعني بميل الأرض على مدار القرون، جزئيات كثيرة جدا. فسيكون الكتاب يعني الذي نحتاج إليه كتابا لا يستطيع أحد أن يقتنيه. إذن هذا تعليق على كلام الشيخ حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا. لذلك يقول وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة لقد زعم أن محمدا عليه السلام خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. يقول الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. انتبه لهذه الكلمات العظيمة من هذا الإمام، إمام دار الهجرة نجم السنن الإمام مالك. يقول فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الثالث فيما ذكر الشاطبي أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له. المبتدع هذا يعاند الشرع ويشاق الشرع، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، يعني عين العبد طرق خاصة يصل إليها إلى المطلوب، والمبتدع يقول لا هذه الطرق لا تكفي، فهو بهذا معاند للشرع ومشاق للشرع إلى آخر ما ذكره. وذكر أثر عمر بن عبد العزيز المشهور، ثم قال الرابع إن المبتدع أو أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، يعني المبتدع مشرع مع الله جل وعلا، نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، وصار هو المنفرد بذلك الشرع والحكم لله جل وعلا وحده، الأمر له جل وعلا لا وحده، آل له الخلق والأمر ولا يشرك بحكم أحد. فالمبتدع الذي يقول لا الدين يحتاج إلى أشياء نكملها ونأتي بها من هنا ومن هنا كما ذكرنا في أول الكلام، هو بهذا بمنزلة المضاهي لله جل وعلا، الذي يشارك الله جل وعلا ويريد أن يضاهيه في شرعه. الخامس أنا أذكر فقط العناصر، أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة. العقل إذا لم يتبع الشرع فإنه سيسقط في الهوى، لأنه ليس عندنا إلا الهدى والهوى، ليس عندنا إلا الهدى والهوى، فمن ترك الهدى وقع في الهوى، من ترك الهدى وقع في الهوى والأهواء المضلة المردية. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول الشاطبي وتأملوا هذه الآية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وتأملوا هذه الآية، فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وما بينته الشريعة. الآخر كلامي، ذكر أن الإمام مالك قال لمن أراد أن يحرم من المدينة، عندما جاء رجل قال أريد أن أحرم يا إمام، قال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أريد أن أحرم هنا من المدينة من عند القبر، يعني ليس فقط من المدينة، لا يدخل داخل المسجد ويحرم من عند القبر. فقال لا أخشى عليك الفتنة، فقال له أي فتنة يا إمام، إنما هي أميال أزيدها، أميال يسيرة. قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه وأصحابه. قال إلى آخر الحكاية. يذكر باختصار أسباب البدع، نذكرها فقط في سطر أو سطرين، وذكرناها بالتفصيل في شرح كتاب أصول الإيمان. يقول جميع أنواع البدع أربعة أنواع، أولها الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم يقصد الشريعة، اللغة التي نزلت بها، التي نزل بها القرآن، وتكلمنا على هذا بالتفصيل في كتاب أصول الإيمان. الجهل بأدوات الفهم، يأتي المبتدع يقرأ الآيات يقرأ الأحاديث ولا يفهمها على الوجه الصحيح الذي نزل به القرآن أو جاء به السنة، فيحصل عنده الخلق والتخليق ويخرج ببدعه. الثاني الجهل بالمقاصد، الجهل بالمقاصد، يجهل مقاصد الشريعة. الثالث تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل، وهذا كما تعلمون مذهب المعتزلة في السابق ومذهب العقلانيين المعاصرين الآن، يقولون نحكم عقولنا فيما جاء من الأخبار والأثار، فما وافق أخذناه وما لم يوافق رددناه كائنا ما كان حتى وكان في الصحيحين. حتى لو كان في الصحيحين. ومن عجب ما يستمع الإنسان ويسمعه كل وقت يعني كل فترة ما قاله المدعو القرضاوي، يقول من يقول بأن الناس يصبرون على أخذ أموالهم، من يقول بأن الناس يصبرون على الظلم، من عنده عقل يقول بأن الناس يصبرون على جور حكامهم، إلى آخر ما قال. كلام عجيب جدا، لا يعلم أن الذي قال هذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. عندما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يكون من الحكام من الأثرة، وأنهم يستأثرون بأموال الناس، وأنهم يطالبون الناس بحقهم ولا يعطون الناس حقوقهم، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم أو أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والصحابة كانوا أشجع الناس، لا نقول من أشجع الناس، لا كانوا أشجع الناس وأصبر الناس على الحروب واللقاء والقوة، ومع ذلك قالوا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الناس تكون أسرة وأمور تنكرونها، وذكر لهم أنهم يأتيهم حكام يلعنونهم وهم يلعنونهم أيضا ويسبونهم وهم يسبونهم، ومع ذلك قالوا اصبروا حتى تلقون على الحوض. ومع ذلك يقول القرضاوي من يقول هذا؟ أي عقل يقول هذا؟ العقل يقول هذا هو العقل المتبع للهدي النبوي، وليس العقل المعتزلي الذي لا يرى إلا نفسه وإلا ما حسن وقبحه. هذا مذهب المعتزلة القديم المعروف، تحسين والتقبيح العقلي، فعندهم الحسن ما حسنه العقل والقبح ما قبحه العقل، وعندهم يجب على الله جل وعلا أن يأمر بما حسنه العقل وأن ينهى عما قبحه العقل، عندهم يجب. فالأشاعر عكسهم، الأشاعر ينفون تماما أعمال عقل التحسين والتقبيح، وأهل السنة يقولون العقل يحسن ويقبح لكن ليس له حكم، ليس له حكم في الشريعة، إنما الحكم لله سبحانه وتعالى. فإذا الثالث الأنواع تحسين الظن بالعقل، لا هذا مما يرد الإنسان في البدعة، كما أرضى أولئك الذين ذكرناهم قبل قليل. واتباع الهوى هذا الرابع، ثم تكلم الشاطبي على كل واحد بالتفصيل. نختم هذا المبحث على الآية الكريمة والحديث بحادثة ذكرها أيضا الشاطبي في الاعتصام، وهي مذكورة في كتب عدة في السير وفي غيرها، وهي حادثة حصلت بين الواثق وأحد علماء السنة في مسألة خلق القرآن. يقول الشاطبي: ومن أغرب ما يوضعها هنا ما حكاه المسعودي هو علي بن حسين بن علي صاحب كتاب مروج الذهب، توفي في سنة 346، وذكره الأجري في الشريعة بأبسط مما ذكره المسعودي، واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض الألفاظ. قال: ذكر صالح بن علي الهاشمي، وهذه القصة ذكرها الذهبي وذكر لها بعض الروايات، بعضها فيها مجاهيل، وذكر رواية أخرى وهي الرواية وهي صالح بن علي الهاشمي التي ذكرها شيخنا. قال: حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي، المهتدي هذا ابن الواثق، الواثق ابن المعتصم. يقول: حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمظالم اللي هو أمير المؤمنين، فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب إليه عنه إلى النواحي، يعني يجلس الناس ويأخذ تصل الكتب والمظالم ويبت فيها. يقول: ما استحسنته، يعني استحسن هذا الأمر، فأقبلت أرمقه ببصري، أنظر إليه، كلما نظر المهتدي في الكتب ينظر إليه صالح بن علي، فإذا رفع طرفه إلي أطرقته، فكأنه علم ما في نفسي، فقال لي: يا صالح، أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ يعني ماذا في نفسي؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك فلما انتهى وفرغ المجلس قال قمت إليه على حصير الصلاة فقال لي يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ فقلت بل هو في أمير من أمير المؤمنين أحسن يعني أنت قل يعني أفضل. قال كأنني بك وقد استحسنت من مجلسنا. فقلت هي كذا ذكر الذهبي فقلت هنا فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن؟ يعني كأنه يقول إنك تنظر إلي وتقول إنني لا أقول بقول أبي هو الواثق أن القرآن مخلوق، تستغرب لماذا تركت مذهب أبي هو الواثق بأن القرآن مخلوق مذهب المعتزلة؟ فقال له المهتدي كنت على ذلك برهة من الدهر حتى قدم على الواثق هو الوالد شيخ من أهل الفقه والحديث من بلدة اسمها أذنة من الثغر الشام، يعني من الشام، كان في ثغور الشام مقيدا طوالا حسن الشيبة، يعني جاء مقيدا في الأغلال لأنه أتى ليختبر، فإن لم يقر بخلق القرآن سيقتل مباشرة وتقطع رقبته. وكان الواثق إذا أراد أن يقتل أحدا استدعى أولاده، فكان المهتدي ممن حضر في تلك المناظرة. فقال مقيدا طوالا حسن الشيبة فسلم غير هائب، يعني قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. في السير للذهبي فرد عليه الواثق وقال لا سلم الله عليك، يعني لا يرد السلام، ودعا فأوجد. فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه لأنه سيقتل. فقال له الواثق يا شيخ أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي الفتنة وهو رأس الفتنة في مسألة خلق القرآن، وهو الذي أمر بامتحان الناس. فقال الواثق لهذا الشيخ أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد جالس عنده أجبه عما يسألك عنه. فقال له هذا الشيخ يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، يعني أنا لن أناظره لأنه ضعيف. فغضب الواثق جدا. قال فرأيت الواثق وقد سار مكان الرحمة غضبا وقال أبو عبد الله هو أحمد بن أبي دؤاد يصغر ويضعف عند مناظرتك؟ فقال له هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في كلامي؟ أتأذن لي في مناظرته؟ فقال له الواثق قد أذنت لك، تفضل ناقشه. فأقبل الشيخ على أحمد بن أبي دؤاد اللي هو رأس الفتنة، فقال له يا أحمد إلى متى دعوت الناس؟ يعني إلى شيء دعوت الناس؟ فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن. إذا أحمد بن أبي دؤاد الآن صريح يقول دعوت الناس لأن يقول القرآن مخلوق. فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها، يعني هي داخلة في الدين، لا يكون الدين تاما إلا إذا اعتقدناها؟ فقال نعم. فقال الشيخ يقول لأحمد فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ دعا الناس إليها أم تركهم؟ لأن عنده شيئان، لو قال دعا الناس إليها يقول له هات الدليل هات الحديث أن صفهم دعا الناس في القرآن، دعا الناس إليها أم تركهم؟ فقال لا، يعني قال لا يعني لم يدعو الناس إليها، لأنه لو قال دعا يقول هات الدليل. قال له يعلمها أم لم يعلمها؟ طب هو لم يدعوهم إليها لكن هو كان يعلمها، يعلمها يعني وسكت. فقال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم منه؟ فأمسك سكت. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة، يعني غلبت في هذه واحدة. ثم قال له أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم. فقلت أنت الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن. فالله تعالى أصدق في تمامي وكمالي، أم أنت في نقصانك؟ فأمسك سكت أحمد بن أبي نؤاد، لا يستطيع أن يقول هو أصدق من الله جل وعلا، من أصدق من الله قيل، لو قال هذا كفر. وطبعا الواثق هو يسمع، الواثق على علم، يعني هؤلاء كانوا يأتون بهم صغارا، يأتون لهم بمؤددين يؤدبونهم، يعلمون القرآن والسنن والشعر ولغة العرب وغير ذلك، فهو يفهم هذا الحوار فهما تاما. زي سترى في الأخير ماذا قال الواثق. إذن قال له الله عز وجل أصدق في تمامه وكماله، يعني عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأصدق أم أنت في نقصانك تقول الذي لا يعرف هذه المقالة أو المقولة فهو ناقص. فأمسك وأحمد سكت. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه ثانية، يعني هذه مرة ثانية أسكت. ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ يعني رب الله جل وعلا أمره بالبلاغ وهدده إن لم يبلغ فما بلغ رسالة، فأين هذه المقالة قول بخلق القرآن فيما بلغه؟ فسكت وأمسك أحمد بن أبي نؤاد. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه ثالثة. ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إليه، لأنه قال هو علمها ولم يبلغها، فقال لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الناس إليها اتسع له عن أن أمسك عنهم أم لا؟ يعني وسعه هو لا يمتحن الناس بها ولا يطالبهم بها أم لا؟ فقال بل اتسع له ذلك، يعني لم يطالب الناس بها. يقول ابن أبي نؤاد هذا وهذا كذب، صلى الله عليه وسلم هذا كفر صريح، القول بخلق القرآن كفر صريح، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم. يعني يقول هو علمها، تقول علمها ولم يدعو الناس إليها؟ قال نعم، يعني ان هو ساب الناس ولم يكفرهم ولم يمتحنهم كما تمتحنهم انت، وسعه ذلك. قال وسعه ذلك. قال طب وكذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، يعني لم يمتحنوا الناس بهذا وتركوهم؟ قال نعم، عثمان وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فصرف وجهه الى الواثق، اتجه الشيخ الى الواثق وقال له يا امير المؤمنين اذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله علينا، يعني شيء وسع هؤلاء أن يتركوه ولا يدعو الناس إليه، كيف لا يسعنا؟ فقال الواثق نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ثم قال الواثق اقطعوا قيوده، يعني فكوا هذا القيد. فلما فكت جاء يعني الحراس فكون القيود من اليد او من الرجل، اخذها جاذب عليها مسك عليها بقوة. فقال الواثق دعوه. ثم قال يا شيخ لما جذبت عليها؟ يعني لماذا مسكت هذه القيود؟ قال لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي وكفني، تضع في كفني حتى أقول يا رب سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع في أهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر. ثم قال الواثق يا شيخ اجعلني في حل، يعني سامحني. تجاوز عني. فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه، لأنه هو من بن العباس الواثق بن المعتصم بن هارون الرشيد ابن المهدي ابن محمد ابن المهدي محمد بن المنصور العباسي. فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال له أقم عندي آنس بك. قال له مكاني في ذلك الثغر أنفع، يعني أذهب إلى الصغور لأقف في مواجهة الأعداء أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة. قال سلم بدلك؟ قال يأذن أمير المؤمنين في رجوع إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم، يقصد أحمد بن أبي دؤاد، لأنه الذي أمر بالإثم به. قال قد أذنت لك، وأمر له بجائزة فلم يقبلها، أمر له بمال فلم يقبله. قال المهتدي ابن الواثق فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة، وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. يقول الشاطبي فتأملوا هذه الحكاية. طبعا الشاطبي هذا غير الشاطبي الذي في صاحب الشاطبية. فتأملوا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب، وانظروا كيف مأخذ الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، يبين لك الغلط من أين أتى، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض. فإنما مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة. يعني الأئمة الراسخون ينظرون لكل الأدلة، ما يأتي بدليل واحد يأخذ منه الحكم، ويأتي آخر يأتي بحكم دليل آخر، ثم يبدأ هذا يناظر ذاك. لا، الأئمة الراسخون يأخذون الأحكام من الأدلة في صورة اجتماعية، في هيئة اجتماعية، كما يقول فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على المقيد والمجمل المبني على المفسر الذي يبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. انتهى ما أردنا إراده باختصار في التعليق على هذا الحديث حديث عمر وعلى ما فيه من الآية الكريمة آية المائدة. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.